السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فريثما يجتمع الإخوة لعلنا نأخذ بعض الفوائد، فهناك سؤال ورد بالأمس فيه الرغبة في ترجمة لعبد الرحمن بن أبي حاتم وعلاقة كتاب الجرح والتعديل بكتاب التاريخ الكبير للبخاري. فالترجمة لعبد الرحمن بن أبي حاتم يمكن أن نحيل على مقدمة كتاب العلل التي كتبتها، وقد ترجمت لعبد الرحمن بن أبي حاتم بترجمة طويلة استوعبت فيها حسب استطاعتي كل ما يمكن استيعابه في ترجمته. وأما بالنسبة لعلاقة كتابه بكتاب البخاري، فهذا ما لا أعرف أن أحدا قد تكلم فيه، فأقول إن كلا الكتابين من الكتب التي صنفت في معرفة رواة الحديث عامة. وحينما نقول عامة نخرج من ذلك المصنفات الخاصة، فهناك بعض المصنفات التي ألفت في الضعفاء فقط، وهناك بعض المصنفات التي ألفت في الثقات فقط، وهناك بعض المصنفات التي ألفت في رجال كتب مخصوصة مثل رجال الكتب الستة أو رجال الأئمة الأربعة أو نحو ذلك. فكتاب البخاري وابن أبي حاتم ليس مخصوصين بشيء من هذا الذي ذكر، بل يتكلمان على رواة الحديث كلهم بما فيهم من ثقات وضعفاء ومشاهير ومجاهيل، من رجال كتب الستة ومن غيرهم، ومن رجال بلدان مخصوصة وغيرهم، وهكذا. وهذا بحكم استقرائهم وتتبعهم للأحاديث والآثار التي رويت، فكل راوي له رواية يترجمون له، ولذلك قلما تجد راويا من الرواة في تلك العصور الثلاثة التي عاشوا فيها، قلما تجد راويا لم يترجم له عندهما. والترجمة لهؤلاء الرواة جاءت وفق طريقة مرتبة عند هذين الإمامين، منها ترتيب اسماء هؤلاء الرواة، ومنها ما في داخل الترجمة. فإذا جئنا للسمة العامة التي رتب فيها الرواة في هذين الكتابين، نستطيع أن نقول إن الرواة رتبوا على حسب حروف المعجم، لكن ليس بالدقة التي نجدها في رجال الكتب الستة مثل تهذيب الكمال للمزي، أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو الكاشف للذهبي، أو تقريب التهذيب لابن حجر، بل هناك طريقة اتبعها كل من البخاري وابن أبي حاتم. فالبخاري على سبيل المثال جمع كل من اسمه محمد وجعلهم في مقدمة كتابه، يعني ترجم لهم أول ما ترجم، فلم يقدم على من اسمه محمد أحدا. لماذا؟ لأنه ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك ترجم لمن اسمه محمد بالتبع. أما ابن أبي حاتم فلم يصنع شيئا من هذا، لم يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من اسمه محمد في مكانه الطبيعي، يعني في حرف الميم. والبخاري رحمه الله قدم لكتابه بمقدمة يسيرة تكلم فيها على نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين انحدر وعلى بداية التاريخ الهجري وعلى أشياء من هذا القبيل. أما ابن أبي حاتم فقد قدم بهذه المقدمة الضافئة التي أشرت إليها يوم أمس غير مقدمتنا التي نشرحها هذه، وإنما أقصد المجلد بأكمله الذي ترجم فيه لعدد من الأئمة الجهابرة النقاد، مثل ما قلت عن الإمام مالك وسفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة والإمام أحمد وعلي بن المديني وعبد الطالع وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء، وهي مقدمة رائعة جدا. هذه لا توجد متينتها عند البخاري. كذلك أيضا بالنسبة للترتيب الأبجدي، إنما يراعي فيه البخاري وابن أبي حاتم الحرف الأول فقط، ولا يراعون ما بعد الحرف الأول، ولا يراعون أيضا ترتيب أسماء الآباء على الحروف الأبجدية بالدقة المطلوبة. وذلك أن من يبتدي اسمه على سبيل المثال بحرف الألف فإنهم يجمعونهم ثم يرتبون من اسمه بحرف الألف بحسب إما الأفضلية أو الشهرة، فيقدمون مثلا من اسمه إبراهيم على من اسمه إسماعيل، ويقدمون من اسمه إسماعيل على من اسمه إسحاق، لأجل أن إبراهيم الخليل هو الأب وإسماعيل وإسحاق من أبنائه. ومن حيث الترتيب الأبجدي ينبغي أن يقدم إسحاق على إسماعيل، لأن ما بعد السين هو حرف الحاء في إسحاق والميم في إسماعيل، والحاء مقدمة على الميم، لكن يقدمون إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل أفضل من إسحاق على أساس أنه هو الذي اختار الله جل وعلا من صلبه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد من اسمه أبان يأتي بعد إبراهيم وبعد إسماعيل وبعد إسحاق، بالرغم من أنه ينبغي أن يقدم، بل من اسمه آدم يؤخر على هذا. فإذا يراعون الحرف الأول وهو حرف الألف، وما بعد حرف الألف فليس فيه ترتيب. ثم يراعون أيضا الكثرة، فالاسم الذي من سمي به كثير هؤلاء يرتبون، أما القليلون فلهم فيها ترتيب سأذكره إن شاء الله تعالى. فمن اسمه أو من الذين يتسمون بهذا الاسم كثير يرتبون بحسب آبائهم، لكن بنفس الطريقة التي ذكرناها، يعني يراعون الحرف الأول فقط. فإذا كان إسماعيل ابن إبراهيم فهذا يقدم، لأن اسم أبيه يبتدئ بحرف الألف، ومن اسم أبيه بحرف الباء يؤخر وهلم جرا. فإذا كانت أسماء الآباء كلها بنفس الحرف، اسم الأب إبراهيم إسماعيل إسحاق، فإنهم أيضا يرتبون على نفس الترتيب الذي ذكرناه بحسب الأفضلية وحسب الشهرة. يعني قد لا يكون هناك أفضلية ولكن يكون هناك شهرة، مثل ماذا؟ مثل عبد الله، عبد الرحمن، وعبد الكريم ونحو هذه الأسماء، فإنهم يبدأون بمن اسمه عبد الله. ويقدمونه على من اسمه مثلا عبد الرحمن، بالرغم من انه من حيث الترتيب عبد الرحمن يقدم على عبد الله. قد يقول قائل لعل هذا بسبب الحديث احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن. نقول الحديث ساوى بين عبد الله وعبد الرحمن، لكن لو افترضنا ان هناك من يرى ان عبد الله افضل من عبد الرحمن من حيث الاسم، فان هناك اسماء بعد ذلك تكون بحروف ينبغي ان تتاخر ومع ذلك قدمت. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب انها هي الاشهر، وان كانت كلها مثلا اصحابها كثيرون او قليلون، كل هذا وارد من حيث الترتيب الذي اشرت اليه. فلا بد من ملاحظه ان هذه الكتب تحتاج إلى فهرسة تعين طالب العلم على الوصول إلى الترجمة فيها. نعم الآن بعد وجود الحاسب الآلي يسهل الرجوع، لكن قبل الحاسب الآلي ولو افترضنا أن الحاسب الآلي انتهى وقته كيف سنتعامل مع هذه الكتب؟ لابد أن يكون طالب العلم عارفا بالطريقة التي اتبعها هؤلاء العلماء في ترتيب هذه الأسماء. الفهارس التي توضع في آخر كل كتاب أو يوضع فهرس مستقل لكل كتاب، يعني قبل وجود الحاسب الآلي كيف كنا نستطيع الوصول إلى الرجل سواء في التاريخ الكبير أو في الجرح والتعديل؟ عن طريق بعض الفهارس التي وضعت. فتاريخ الكبير البخاري فهرس رجاله، وهناك عدة فهارس، فهرس جعله محمود الحداد وغيره أيضا، وبعض الطبعات نفسها يجعلون فهرسا خاصا بالطبعة نفسها. كذلك الجرح والتعديل له فهرس وضعه أحد الإخوة، والله نسيت منه، لكنه كان مطبوعا وكنا نتعامل مع هذه الفهارس لأنها رتبت فيها الأسماء ترتيبا دقيقا بحسب الحروف الأبجدية، فلا تحتاج إلى مثل هذه الصنعة الفنية والتعرف على منهج البخاري وابن أبي حاتم بالترتيب. عندك كتاب مرتب ترتيبا أبجديا وانتهى الإشكال، لكن لا بد من معرفة طريقة هؤلاء الأئمة حتى نتعرف على كل الكتاب وعلى حقيقة الكتاب. إذا كان الاسم واحدا فكيف يرتب؟ يعني لنفترض مثلا أنه إسماعيل بن إبراهيم، كلهم إسماعيل بن إبراهيم، فهل يرتب بحسب الجد أو لا؟ أقول لا، لا يرتب بحسب الجد، يرتب بحسب الاسم واسم الأب على ما ذكرت بمراعاة الحرف الأول. لكن ما بعد ذلك كيف يرتب؟ أقول إنهم يراعون الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيقدم الصحابي على من ليس بصحابي. طبعا فيه تطويل في هذا معرفة الأمثلة، لكن الوقت لا يستوعب ذكر هذا، فأكتفي بهذه الخطوط العريضة. فهناك مراعاة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة يقدمون على غيرهم. ما بعد ذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أن فيه مراعاة للطبقة أيضا، يعني من الذي كان الأقدم فإنه يقدم، هذا في حال التساوي، في حال تساوي الأسماء وأسماء الآباء. أما إذا كان هناك إمكانية الترتيب بحسب الحروف فهذا هو الأصل، لكن إذا تساوت فإنه مع مراعاة إما أفضلية الصحابة أو بعد ذلك الطبقات، يعني الأقدم زمنا فالأقدم زمنا وهلم جرا. هناك بعض الأسماء التي لا تحتاج إلى مثل هذا الترتيب لأن أصحابها قليلون، لكن هؤلاء يتفاوتون. فمنهم من يكون ممن يسمى باسم الواحد مثلا قل 5 أو 10 أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يحتاجون إلى من يرتبهم على حسب آبائهم. فكيف يرتب هؤلاء؟ أقول نفس الشيء، يعني يوضع الاسم في نفس الحرف، فمن اسمه حوض مثلا يوضع في حرف الحاء، من اسمه جبر يوضع في حرف الجيم وهكذا. لكن لهم ليسوا كثيرين، فلذلك لا يرتبون بحسب الآباء. طيب إذا لم يرتبوا بحسب الآباء، ودعنا نفترض أنهم خمسة مثلا يشتركون باسم واحد، كيف يرتب هؤلاء؟ نفس الذي ذكرت، يعني مع مراعاة الطبقة إذا لم يكن هناك ما من حيث الحروف ما يمكن أن يقدم أحدهم على الآخر. لكن هل المراعاة للطبقة دقيق أو لا؟ أقول لا، أحيانا يكون للشهرة تدخل، فكلما كان الاسم أكثر غرابة كلما كان أكثر تأخرا، وكلما كان أكثر شهرة من الآخر فإنه يقدم، وهكذا إلى حد أنهم رتبوا الأفراد أو الواحد، وهو الذي لا يسمى بذلك الاسم غيره. فإذا كان هناك اسم لا يسمى به إلا واحد، فإن هؤلاء يجعلهم البخاري وابن أبي حاتم في آخر الحرف الذي يبتدئ به اسمه. فإذا كان هناك راوي اسمه سعيد ولا يسمى بهذا الاسم غيره، أو يحنس، فنجد سعيرا في حرف السين لكن في آخره تماما بعد ما يفرغ من الترجمة لغيره. وكذلك أيضا يحنس يكون في حرف الياء في الآخر تماما. فيه أيضا الرواة الذين لا ينسبون، هؤلاء الرواة يعرفون بأسمائهم ولكن لا تعرف أسماء آبائهم، فماذا يصنع بهم؟ وقد تكون أسماءهم أسماء مشهورة، مثلا راوي اسمه إسماعيل، وإسماعيل كثير ورتبهم بحسب أسماء آبائهم، لكن فيه من لم يعرف آباؤهم، ماذا يصنع بهم؟ هؤلاء يكونون في آخر الاسم ذلك، يعني في آخر من اسمه إسماعيل يكون إسماعيل الذي لا يعرف أبوه، وإنما قد ينسب مثلا إلى قبيلة إسماعيل الأنصاري مثلا أو نحو ذلك، فإنه يكون في آخر من اسمه إسماعيل. هذا عند ابن أبي حاتم عند البخاري، لكن ابن أبي حاتم يسميه الأفراد والبخاري يقول باب الواحد. كذلك الذين لا ينسبون، أسف، الذين لا ينسبون يعني عند ابن أبي حاتم باب الذي لا ينسب، عند البخاري يقول ومن أفناء الناس، يعني يسمي هذا الباب ومن أفناء الناس. لم يترجم لا البخاري ولا ابن أبي حاتم للنساء، اللهم إلا في كتاب الكنى عند البخاري والكنى عند ابن أبي حاتم، ذكر عددا قليلا من النسوة التي عرفنا بكناهن، لكن باقي النسوة لم يترجم لهن. فلا تجد مثلا ترجمة لعائشة رضي الله تعالى عنها ولا لأسماء يعني من الصحابيات، ولا حتى للتابعيات مثل حفصة بن سيرين أو معاذ العدوية أو نحوهن، لم يترجم لهؤلاء. ما السبب؟ لا أدري، هل كان هناك رغبة في إفراد النساء بتصنيف مستقل أو ماذا، أو كان يعني في نية في تكملة الكتاب بالترجمة لهؤلاء النساء، كل هذا محتمل والله تعالى أعلم. من الفروق بين الكتابين أن البخاري لا يعنى بنقل كلام الأئمة جرحا وتعديلا في الراوي، بخلاف ابن أبي حاتم فإنه يعنى بهذا عناية فائقة، فهذه تعد من مزايا كتاب ابن أبي حاتم على كتاب البخاري. تجد مثلا ابن أبي حاتم يورد مثلا كلام شعبة، كلام يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، يحيى بن معين، الإمام أحمد، عبد الله بن نمير وغيرهم، إلى أن يصل إلى أبيه وأبي زرعة. أما البخاري فإنه في الغالب لا يحكم على الرجل ولا ينقل كلام أحد من الأئمة. ولا نقول إن هذا 100% عنده عدم النقل، قد يكون لكنه نادر، والنادر لا حكم له. لكن قد يحكم البخاري من نفسه، مثلا يقول عن الراوي منكر الحديث أو فيه نظر أو سكتوا عنه أو نحو ذلك، أو يفهم من ترجمته وربما صرح، مثلا يقول فيه نظر، أو يفهم من الترجمة شيء يقارب هذا، مثلا يقول في حديثه نظر. ففرق بين أن يقول فيه نظر وفي حديثه نظر. فيه نظر هذا حكم على الراوي نفسه، في حديثه نظر هذا حكم على الحديث، فقد يكون السبب هو الراوي وقد يكون غير هذا الراوي، أحد رجال الإسناد الآخرين. الترجمة عند البخاري تتضمن بعض الأحاديث التي يريدها البخاري بالإسناد، وأحيانا يعلقها، ولكن له شكوك نظر في إيراد هذه الأحاديث. ففي كثير من الأحيان تكون هذه الأحاديث مما يحب أن ينبه البخاري على علتها، إما بالاختلاف أو بالتفرد. فربما كان في ذلك الحديث الذي يريده اختلاف، فتجد البخاري يسوق بعض وجوه هذا الاختلاف مما يدل على أن هذا الحديث معلول. وربما لا يكون هناك اختلاف في هذا الحديث، ولكن يكون الحديث معلل بالتفرد، وذلك إذا قال البخاري مثلا تفرد به أو لا يتابعه عليه أو لا يتابعه عليه أحد أو نحو هذه العبارات، هذا تعليل بالتفرد. ذكر الأحاديث في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم نادر، فكتاب كتاب رجال وليس كتاب أحاديث، بمعنى أن كتاب البخاري يمكن أن تستفيد من في تعليل الأحاديث، ولذلك استلت هذه الأحاديث التي تكلم فيها البخاري وجعلت رسائل جامعية في جامعة الإمام، وهذا يمثل كتابا مستقلا في العلم، يعني يمكن أن يقال إن هذا أو هذه الأحاديث هي التي أعلها البخاري أو ذكر البخاري لها علة في كتابه التاريخ الكبير، بمعنى كأنه كتاب علم صنفه البخاري، يعني بعد أن أفردت هذه الرسائل. أما ابن أبي حاتم فلا يوجد عنده شيء من هذا، لأنه صنف كتابه مستقلا في العلم، وهو مطبوع ومتداول بالأيدي، وهذا الكتاب من أروع ما كتب في علل الأحاديث. نستفيد من الحكم على الراوي جرحا وتعديلا من كتاب ابن أبي حاتم أكثر مما نستفيد من كتاب البخاري، لأن ابن أبي حاتم كما قلت يعنى بذكر أقوال الأئمة جرحا وتعديلا في الراوي، كما أنه يعنى بذكر شيوخ التلاميذ أكثر من عناية البخاري، لكن البخاري رحمه الله قد يفيد في أنه يعنى بطريقة يفهمها من يفهمها بمسألة اتصال السند من عدمه في رواية ذلك الراوي، يعني هل سنده متصل أو غير متصل عن بعض الشيوخ أو في حديث معين، وهل مجرى عدد التراجم في الكتابين. نجد أن عدد التراجم في الجرح والتعديل أكثر من عدد التراجم في كتاب البخاري، وهذا أمر طبيعي لأن ابن أبي حاتم متأخر عن البخاري، وابن أبي حاتم استفاد من هذه التراجم التي ذكرها البخاري، لكنه زاد عليها يمكن قرابة الثلث أو أقل من الثلث بقليل، يعني التراجم في تاريخ الكبير البخاري تزيد على 14,000 ترجمة ودون 15,000، في كتاب الجرح والتعديل قرابة 20,000 ترجمة، ففيه عدد كثير جدا من التراجم التي زادها ابن أبي حاتم. الكلام على الكتابين يحتاج إلى أطول من هذا، ولكن نحن بحاجة الوقت، فلو أعان الله وفرغنا من الكتاب الليلة فوق بكر وبقي معنا وقت، يمكن نتكلم على بعض الأمور الأخرى إن شاء الله تعالى. نحن وقفنا على جماع أبواب الجرح والتعديل.
صوتها بس إن شاء الله. نقرأ هو.
طيب. جزاك الله
حلف سر بالله قطع الحساب.
الشيخ قال ذلك متأخر في نفس البحث. عباد بن عواف يقول عباد روى عن جرير بعد السلام.
طيب هو ما جاء يعني أوصاف؟
يتكلم إذا ما جاء.
إذا كان عباد بن العوام روى عن الجريري بعد أن اختلط، فلعل الجريري هو الذي يتحمل تبعة ذلك الحديث والله تعالى أعلم، مع العلم أنه لو توسع في تخريج ربما وجدنا كلاما لبعض الأئمة الآخرين الذين يبينون من يتحمل التبعة، فلعل سعيد بن سليمان الواسطي هو الذي يتحمل هذا والله تعالى أعلم، لكن ما دام أن عبادا روى عن الجريري بعد الاختلاط فهذه علة في حد ذاتها، يعني لو لم يكن هناك اختلاف في الحديث لكانت هذه العلة كافية في حكم على الحديث بالضعف. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جماع أبواب الجرح والتعديل وشرح أحوال الرواة ومذاهبهم الدالة عليها. باب نفي التهمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يحيى بن عبد القزويني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار الطبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبو عبد الله الإسكندراني قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن الرحمن أبي أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن شواحل أبو شواحل الإسكندري أنه سمع شواحل بن يزيد يقول حدثني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلوكم ولا يفتنونكم. قال عبد الرحمن ولا يفتنوكم. قال عبد الرحمن لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذابين في آخر الزمان يكذبون عليه بكذابين يكونون في آخر الزمان يكذبون عليه علم أن الأول وهم أصحابه خارجون من هذه الجملة وزائل عنه تهمة.
هذا الباب الذي جعله عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في نفي تهمة الكذب عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الرواية، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، أورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومدار الحديث على أبي عثمان مسلم بن يسار الراوي عن أبي هريرة، ويرويه عن أبي عثمان راويا الأول أبو هاني حميد بن هاني والثاني شراحيل بن يزيد، والحديث صحيح وقد صححه بعض الأئمة كابن حبان والحاكم والشيخ الألباني وغيره، فالحديث يعني معروف إن شاء الله ولا نعرف له علة. مسلم بن يسار هذا الذي رواه عن أبي هريرة صدوق وقد صحح حديثه هذا بعض الأئمة كما قلت، فالحديث إن لم يكن صحيحا فإنه حسن، والحسن عند بعض الأئمة يكون قسما من الصحيح. يقول ابن أبي حاتم في محل الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهؤلاء الكذابين الذين يكونون في آخر الزمان وأنهم يكذبون عليه، علم أن الذين ليسوا في آخر الزمان إنما في أوله وهم صحابته رضي الله تعالى عنهم، علم أنهم خارجون من هذه الجملة وزائلة عنهم التهمة، يعني تهمة الكذب. كذلك أقول يستفاد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون فيه دجالون كذابون، فهذا دليل على مشروعية الجرح والتعديل، وإلا فكيف نستطيع أن نعرف الكذاب من غيره إلا بميزان الجرح والتعديل الذي أعمله علماء الحديث. تفضل الذي بعده.
باب في الأخبار أنها من الدين والتحرز والتوقي فيها. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا حفص عن ابن غيات عن أشعث عن ابن سيرين قال كان يقال إنما هذه الأحاديث إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأولي قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عمر عن محمد عن ابن سيرين قال إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن عصام النصري قال حدثنا اسهم بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن ياخذ دينه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائده بن قدامه عن هشام يعني ابن حسان قال محمد انظروا عمن تاخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا نصر بن عبد الله البغدادي قال حدثنا يونس بن محمد المهدي قال حدثنا المغيرة بن محمد أبو المهلب قال حدثنا ضحاك بن مزاعم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حسين فانظروا عمن تأخذوه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا حسين بن علي الصدائي الصدائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال دخلنا عليه في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر شبابي انظروا عمن تاخذون هذه الاحاديث فانها من دينكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن سلام الوسطي قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي عن هشيم قال حدثنا المغيرة عن ابراهيم قالوا كانوا اذا ارادوا ان ياخذوا عن رجل امروا الى صلاته والى هيئته والى سمته. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن اسلام قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون اماما ابدا رجل يحدث عن كل احد. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن الرحمن من ولد عامر بن ربيعه المدني قال حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى قال كان ابن شهاب لا حدث اتى بالاسلام ويقول لا يصلح ان يلقى السطح الى الدرجه. قال حدثنا عبد الرحمن قال ذكر ابو زرعه رحمه الله قال حدثنا محمد بن عزيز بن ابي رزمان قال سمعت عبد الله يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول اسلم للدين او للاسلام لقال من شاء ما شاء. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني ابي قال حدثنا رجاء بن مرجى المروزي قال سمعت علي بن حسن بن شقيق وعبد الله بن جمله يقول ليس من ابن المبارك يقول اسلم للدين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرني زنيد يعني محمد بن عمرو قال سمعت بس بن حسن يقول إذا ذكر له الإسلام صحيح هذه شهادات عدول المضيين بعضهم على بعضهم على بعض وإذا ذكر له الإسلام فيه شيء قال هذا فيه عهدة ويقول لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحد ولم يستطع أخذها منه إلا بشهادين عدلين فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول.
هذه الأخبار التي ساقها ابن أبي حاتم في هذا الباب نجد أنها شبيهة بصنيع مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه وهي عبارة عن أقوال لهؤلاء العلماء فيما يتعلق بالإسناد وأهميته وقيمته والرجال ومن الذي يؤخذ عنه ومن الذي لا يؤخذ عنه وما إلى ذلك مما سيتبعه من مشروعية الجرح والتعديل وهل مجرى. فنجد أنه أتى بأثر بن سيرين الذي أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه أنه كان يقال إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها أو إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوه أو إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. ونجد أن هذه الروايات جاءت عن ابن سيرين بعضها من طريق أشعث وهو الحمراني فيما يظهر ومن طريق ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان كلاهما من تلاميذ محمد بن سيرين والثالث من طريق هشام بن حسان. وهذه طرق مثالات عن محمد بن سيرين فتدل على أن هذا صحيح ثابت عن ابن سيرين. والدلالة واضحة مبينة فالإسناد من الدين ولولا الإسناد مثل ما جاء في كلام ابن مبارك أو غيره لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم لولا وجود هذا الإسناد الذي تعرف به صحة الحديث من عدمها لا أمكن لكل قائل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه. مثل ما هو موجود عند بعض الطوائف المبتدعة كالرافضة الذين لا يعرفون علم الحديث وليس علم الحديث عندهم قيمة. فلذلك إذا قال أحد من معممين ما إلى ذلك قال رسول الله أو قال أبو جعفر الباقر أو قال جعفر ومحمد الصادق أو غير ذلك لا يقولون هل ثبت أو لم يثبت أو هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. ولذلك توجد عندهم من المتناقضات ما لا يعلم مداها إلا الله. أما بالنسبة لأهل السنة فالذي يستدل فإنه يحسب أنه سيحاسب وسيناقش. قال له من أين أتيت بهذا وهل هذا صحيح أو ليس بصحيح وهل مجرد. ففعلا الإسناد من الدين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله. وكذلك أيضا قاله غيره مثل الضحاك ابن مزاحم في الرواية التي بعد هذا قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوه. وكذلك أيضا جاء عن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين لأن بني سيرين عدد منهم محمد بن سيرين ومنهم أنس بن سيرين ومنهم معبد بن سيرين ومنهم حفص بن سيرين وكلهم من التابعين. فأنس بن سيرين يقول حماد بن زيد دخلنا عليه يعني أن حماد بن زيد ومعه أناس دخلوا على أنس بن سيرين قال دخلنا عليه في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دين. إذن هذا بمعنى كلام أخي محمد ابن سيرين. الرواية التي بعد هذا يرويها مغيرة وهو ابن مقسم عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. نعم هذه من الصفات الظاهرة. فلا يكفي أن يكون الرجل عدلا في نفسه وسمته ليس من سمت أهل العلم وليس من سمت الصالحين بل إنهم يريدون العدالة الظاهرة والباطنة معا. فهذه يسمونها العدالة الظاهرة. وأما العدالة الباطنة فإنها تحتاج إلى من يفتش إلى ما وراء ذلك. فهم لا يكتفون فقط بالظاهر. وفي كتاب الكفاية للخطيب البغدادي وغيره يستدلون بقصة حصلت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وذلك أنه شهد عنده رجل فقال إيد بمن يزكيك. فقال رجل أنا أزكيك. فقال تعرفه؟ قال نعم. قال هل جاورته حتى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال عملته بالدينار والدرهم اللذين تعرف بهما أمانة الرجال؟ قال لا. قال سافرت معه السفر الذي تنكشف به أخلاق الرجال؟ قال لا. فصاح به عمر وقال لعلك رأيته في المسجد راكعا ساجدا فجئت تزكيه. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فأنت لا تعرفه. فهذه العدالة الظاهرة لا تكفي وإنما لا بد من العدالة الباطنة مثل أن تعرف أن الرجل صادق لا يكذب أنه عدل أنه حافظ متقن وأنه مجرد. هذا الذي يريده المحدثون. لكن ليس معنى هذا إغفال العدالة الظاهرة بل هي مهمة كما في قول إبراهيم النخعي هذا. أورد بعد ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي لا يكون إماما أبدا رجل يحدث عن كل أحد. جرت عادة أهل العلم أن الواحد منهم ينتقي في الرواية. وأما أن يكون مثل حاطب الليل الذي يمسك كل شيء ويحدث به فإن هذا قد يتهم الراوي له بسببه حتى وإن لم يكن هو الذي يتحمل التبعة ولكنه يتحمل تبعة الحديث بالغرائب والمنكرات. ولهذا تجدون في كتب أدب الطلب كالجامع للخطيب البغدادي وغيره يفردون أبوابا في التحذير من رواية الغرائب والمنكرات. فلا يكون الرجل إماما أبدا وهو يأخذ عن كل أحد. لكن أهل العلم في هذا على قسمين. فقسم منهم لا يأخذون إلا عن الثقات عرف بهذا شعبة بن الحجاج والإمام مالك عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وابنه عبد الله وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبعض الأئمة الآخرين من البقية بن مخلد وهلم جرة. فهؤلاء يعرف عنهم أنهم لا يأخذون إلا عن الثقات، ومن أهل العلم من تسمح في الأخذ عن غير الثقات، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه من لا يأخذ عن الثقات، يعني فيه استثناء سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. من أهل العلم من أباح لنفسي أن يأخذ حتى عن الضعفاء ولكن بانتقاء، مثل ما رأيناه مثلا يوم أمس من أن الثوري رحمه الله حدث بحديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ونحوه. فالثوري عرف أنه يأخذ، وسيأتي فيما يظهر بعد قليل في أخذه عن الكلب وغيره، مع العلم أنهم متهمون بالكذب، ولكن سفيان يعرف كيف ينتقي. ولكن من يكون عنده القدرة التي عند سفيان الثوري؟ فلا يحدث عنهم بكل شيء، وإنما يحدث عنهم بالشيء الذي لا بأس من التحديث به، وأما ما سوى ذلك فإنه يتركه. لهذا من يسلك هذا المسلك، يعني يجوز لنفسه أن يحدث عن غير الثقات، فإنه لا يجوز له أن يحدث بكل شيء، يجب أن يجتنب الغرائب والمنكرات. وأما لو حدث بالغرائب والمنكرات فإنه قد يبتلى بأن يتكلم فيه وإن كان بريئا من عهدة ذلك الذي حدث به. وقد حدث من بعض الأئمة أن بعضهم تعرض للقتل بهذا السبب، مثل وكيع بن الجراح حينما حدث بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وتأخرت وفاته أنه انتبخ، فاتهم وكيع بالزندقة، يعني كأنه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم يتنقصه بهذه الرواية، مع العلم أن وكيعا لا ذنب له في هذه الرواية والعهدة على أحد رجال الإسناد. ولكن مع ذلك لامه بعض أهل العلم مثل الذهبي، قال ما الذي أحوج وكيع إلى أن يحدث بهذه الرواية، كان ينبغي أن يترك مثل هذه الرواية. لكن بعض أهل العلم يمكن لا يرى أن فيها نكارة ويكل الناس إلى الفهم الصحيح، ولكن ليس كل الناس يفهمون الفهم الصحيح، وما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إذا كان لبعضهم فتنة. فلهذا ينبغي أن يتقي الرجل الحديث بالغرائب، وهذا الأدب يجب أن نستصحبه نحن أيضا. فإذا كنت في مجلس فلا يأخذك الحديث في المجلس و الإعجاب بإنصات الناس لحديثك، فتأتي بكل ما سمعت أو بكل ما قرأت، احذر، فإنك قد يحصل لك شيء من هذه الإشكالات. وكم من المجالس التي حدث بها بعض الناس بأشياء تورطوا بسببها، ولولا ضيق الوقت لأوردت عليكم بعض الأمثلة وهي تفيد حقيقة في الجانب التربوي. هناك ناس من الذين تصدوا للوعظ وما إلى ذلك واضطروا لترك الساحة بالمرة، تركوا الوعظ والتذكير بسبب أن سمعتهم ذهبت بسبب بعض الذي حدثوا به. فليس هناك ما يحوج الإنسان إلى أن يحدث بكل ما سمع. بعد هذا جاء بأثر أبي شهاب الزهري يقول يعقوب بن محمد كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد ويقول لا يصلح أن يرفع السطح إلا بدرجة. نعم، الإسناد من الدين، ومن أراد أن يحدث فلا بد أن يأتي بالحديث بإسناد، وأيضا لا بد أن يكون هذا الإسناد من الأسانيد المتصلة في الأعمال الأغلب، إلا إن كان هناك سبب يجعله يأتي ببعض الأسانيد غير المتصلة، مثل أن يكون له منهج، مثل ما حصل من الإمام مالك في احتجاجه بالمرسل أو نحو ذلك. لكن ابن شهاب الزهري كان معروفا بأنه يسعى في جعل روايات مسندة. ولذلك إذا جاءت رواية لابن شهاب وهي مرسلة تجد أهل العلم يستدلون برواية ابن شهاب لهذا الحديث مرسلا بأنه لو كان هذا عند ابن شهاب متصلا لما أحوجه ذلك إلى أن يرسل، لأن ابن شهاب صاحب أسانيد، فلو كان عنده به إسناد لصاح به، هذا في حال وجود اختلاف عليه من الرواة الذين يروون عنه، بعضهم يروي الحديث متصلا وهناك من يرويه مرسلا، والرواية المرسلة ثابتة عن الزهري، فتجدهم يقولون لو كان هذا عند الزهري متصلا لما رواه مرسلا، لأنه يعني صاحب إسناد. ولذلك كان يقول هو لأهل الشام: يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليس لها خطب ولا أزمة، ألا تسندون أحاديثكم؟ كان يقول إسحاق بن أبي فروة: قاتلك ضياء بن أبي فروة، ألا تسند حديثك؟ فالزهري صاحب أسانيد رحمة الله تعالى عليه، وهذا الذي قاله هنا ما هو إلا جزء من جهوده رحمه الله، معروف بأنه هو الذي دون السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهما. جاء بعد ذلك بقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهذا ذكرته قبل قليل. نعم، فلولا الإسناد لا دخل الزيف والباطل في ديننا، ولكن الحمد لله أن الله خص هذه الأمة بخصيصة الإسناد. كذلك أورد قول ابن المبارك من طريق آخر، وهو طريق علي بن حسن بن شقيق، بالإضافة لعبدان الذي ذكر في الإسناد السابق. فإذا هذا القول ورد عن ابن المبارك من طريقة عبدان ومن طريق علي بن حسن بن شقيق. أورد بعد هذا قول بهز بن أسد رحمه الله، وهو أنه إذا ذكر له الإسناد الصحيح قال: هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض، يعني طبقات الإسناد. فإذا كان الحديث على سبيل المثال يرويه سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فهؤلاء كلهم عدول مرضيون يشهد بعضهم على بعض. وهذا فيه ذكر لبعض أوجه الشبه بين الشهادة وبين الرواية، فيقولون إن رواية العدل عن العدل مثل الشهادة على الشهادة. وهناك أوجه شبه بين الشهادة والرواية، وهناك أوجه افتراق. فالرواية تشبه الشهادة في بعض الوجوه، مثل اشتراط أن يكون الشاهد ثقة، كذلك يشترط أن يكون الراوي ثقة، اشتراط أن يكون الشاهد يحدث عن شيء شاهده، كذلك أيضا يشترط في الراوي أن يكون يحدث بشيء شاهده أو رآه أو سمعه، يعني يكون الرابط بين هذا وذاك الإخبار، ولا يكون هناك انقطاع في الإسناد أو في الشهادة. فلو كان الشاهد يقول: أنا أشهد أن هذا البيت لفلان، ما الذي أدرك؟ أنت رأيته يا ابني؟ قال: لا، أخبرت. طيب، من الذي أخبرك؟ أخبرنا من الذي أخبرك، فقد لا يكون عدلا. هذه شهادة على شهادة، كذلك الرواية على الرواية تشبه الشهادة على الشهادة. ولعلي أوضح موضوع الشهادة على الشهادة أكثر، فالأصل في الشهادة أن تكون للحاضر، يعني إنسان شاهد إنسانا وهو يزرع هذه الأرض، أو سمع إنسانا وهو يقدح في عرض إنسان فاشتكى ذلك المقدوح في عرضه واستشهد بهذا الرجل، قال له القاضي: أنت سمعته يقدح في عرضه؟ قال: نعم. إذن هذا إدراك بواسطة السمع، وذاك إدراك بواسطة البصر، وهلم جرى. لكن ربما لا يكون الشخص هو الذي شاهد ولا هو الذي سمع، ولكن من شاهد هذا الشخص وهو يزرع أخبر، لنفترض أن اسمه محمد، وأخبر خالدا وقال إنني أشهد أن عبد الرحمن أو رأيت عبد الرحمن هو الذي زرع هذه الأرض وابتدى زراعتها وهي بيضاء جرداء، بعد ذلك استشهد خالد، قيل له أتشهد؟ قال نعم. شهدت هذا؟ قال لا، أخبرني بذلك محمد. محمد من هو؟ محمد بن يزيد مثلا الفلاني، رجل ثقة معروف. إذن هذه شهادة على شهادة. كذلك أيضا رواية الراوي عن الراوي عن الراوي هي مثل الشهادة على الشهادة. فلذلك يقول بهز بن أسد رحمه الله هذه شهادة في العدول المرضيين بعضهم على بعض. وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال فيه عهدة. بعض المحدثين رحمهم الله تكون عباراتهم في القدح سواء في الرجال أو في الأسانيد لطيفة، بعضهم يحاول أن يجتنب الألفاظ الشديدة، وبعض المحدثين رأى أنه لا بأس من استخدام الألفاظ الصريحة وإن كانت شديدة، لأن هذا ليس فيه مجاملة ولا مداهنة ولا مواربة، فهذا دين. ولكن بعضهم يقول ما دمت أستطيع أن أوصل المقصود بعبارة ألطف فهذا هو المراد. فالبخاري رحمه الله لا تكاد تجده يحكم على أحد بأنه كذاب، إذا أغلط في العبارة قال سكتوا عنه فيه نظر، لو شدد قال منكر الحديث. فعرف من عباراته هذه أنه حدث في إطلاق عبارات الجرح على الرواة. بعض أهل العلم لا يجد في ذلك نظارة مثل يحب معين أو غيره، فربما قال عن الراوي هذا كذاب، هذا وضاع، هذا خبيث دجال وهلم جرا، هذا يحصل من بعضهم ولا حرج في هذا. لكن بعض أهل العلم يقول ما دام أن الألفاظ يمكن أن تكسر بعبارات فيها أدب وتؤدي المقصود فهذا الذي ينبغي أن يكون. لهذا سنجد في بعض الكلام الآتي أن بعض أهل العلم يترفع في عباراته. فبهز يقول إذا ذكر له إسناد فيه شيء قال هذا فيه عهدة. عرف في حالتي أنه إذا قدح في الإسناد قال فيه عهدة، فهذه أيضا من العبارات التي كان اصطلح فيها بهز بن أسد مع نفسه. ويقول لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. هذا من باب كما قلت قياس الشهادة، قياس الرواية على الشهادة. فيقول هنا رواية الشهادة، وقد تختلف عنها في بعض الوجوه، مثل أنه يشترط في الشهادة شهادة عدلين رجلين أو عن كل رجل امرأتان. وأما بالنسبة للرواية فيكتفى برواية الواحد. كذلك بالنسبة للتزكية في الشهادة يشترط أن يكون هناك مزكية، وأما بالنسبة للرواية فيكتفى بتزكية الواحد إذا كان من أهل التزكية. ولو كان الراوي أو المزكي عمدا أو امرأة، ونعرف أنه في باب الشهادة تكون شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، وكذلك أيضا شهادة العبد، وعند بعض أهل العلم غير معتبرة أيضا شهادة العبد، لكن الرواية تختلف عن الشهادة في هذه الحالة. تفضل العبادة.
باب في عدول حامل العلم أنهم ينفون عنه التحريف والانتحال. قال حدثنا عبد الرحمن بن حاتم قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن معاذ بن رفاعة السلمي عن ابراهيم بن عبد الرحمن العدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن رفاعة السلمي عن ابراهيم بن عبد الرحمن العدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يكون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد المديني قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن معان بن رفاعة عن أبي عبد الرحمن العدري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عذور يكون عنه تحقيق الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي اشتهرت خاصة في بطون كتب علوم الحديث، وخلاصته أنه حديث ضعيف لا يصح حتى بمجموع طرقه. والإسناد الذي أمامنا نجد أنه من رواية معان بن رفاعة، وهو متكلم في حفظه فهو لين الحديث، ويروي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا، وهو تابعي وليس بصحابي، فالحديث مرسل، فالمرسل فيه انقطاع في الإسناد بالإضافة لوجود معان بن رفاعة، بل حتى إبراهيم بن عبد الرحمن هذا فيه جهالة أو جهالة حال الله تعالى أعلم، فالحديث ضعيف. لكن بعض أهل العلم تسمح فيه لأجل وجود بعض الطرق الأخرى له، وهذا التسامح أورف إشكالا من هذا الحديث أو من معنى هذا الحديث. والصواب أنه لا يتقوى بمجموع الطرق، لأن طرقه كلها ضعيفة، يعني لا يمكن أن ينجبر الحديث بمجموعها، مناكير و مراسيل مثل ما هنا، وليست شروط متوفرة فيها من حيث التقوي بمجموع الطرق. لكن على مذهب من يتسمح في هذا ويحسن الحديث بمجموع طرقه يبقى الإشكال في متنه. فبعضهم يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أن جميع رواة الحديث عدول بناء على هذا الحديث، فكل من يحمل هذا العلم فإنه عدل. وبعضهم رأى أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله يرى هذا الرأي بهذه الحرفية، والحقيقة أن هذا يورث إشكالا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنه يقضي على علم الجرح والتعديل، فبمجرد أن يروي الراوي حديثا فهذا يساوي أنه ثقة، فلسنا إذن بحاجة أئمة الجرح والتعديل الذين يقولون عن هذا الراوي أنه ثقة أو غير ثقة وما إلى ذلك، فقط بمجرد رواية الراوي يكتسب الثقة والعدالة، وهذا بطبيعة الحال لا أظن عاقلا يقبله. وأما الحافظ بن عبد البر فإنه بريء من عهدة هذا الفهم. لماذا؟ لأن من يعرف منهج بن عبد البر سواء في التمهيد أو في غيره من كتبه يجد أنه يجرح بالجهالة، فكم من الأحاديث التي يردها بالجهالة. وهذه أجهزة الحاسب الآلي الآن بين أيديكم، خصصوا البحث في كتاب التمهيد واطلبوا كلمة مجهول وانظروا كم تخرج لكم من النتائج من الأحاديث التي حكم عليها بن عبد البر بالضعف لأجل جهالة هؤلاء الرواة. فبن عبد البر لا يذهب هذا المذهب، ولذلك تجدون أنه في بعض كتب علوم الحديث في مبحث الجهالة يسبون هذا لابن عبد البر، أنه يرى أن الراوي الذي يحمل العلم ولو لم يعرف بعدالة ولا جرح ما دام أنه من رواة الآثار فإنه عدل. وأقول ابن عبد البر بريء من هذا، فلا ينبغي أن يوصف به هذا البهم. لكن إن قلنا إن الحديث ضعيف فلا إشكال، انتهى أمر هذا الحديث، وعلى فرض تحسينه عند من يحسنه فإنه يمكن أن يحمل على ليحمل، فقوله يحمل المقصود الأمر بأنه ينبغي أن يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، أي لا تأخذ هذا العلم عمن ليس بعدل. هذا هو الفهم الصحيح لو سلم هذا الحديث من وجود العلة، يعني على قول من يحسنه ينبغي أن يكون فهم هذا الحديث هذا الفهم. لكن إن لم يسلم بهذا الفهم وقائل بل معنى هذا الحديث أنه بمجرد حمله للعلم فإنه يكون عدلا، نقول هذا أبعد يعني أبعد عنك من السماء، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، وإلا فإن هذا يعني دخول الكذب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي أذكره هو الذي نص عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث لما نقد هذا الحديث وقال يترتب عليه أن هؤلاء الكذابين سيكونون عدولا وأن ميزان الجرح والتعديل سيذهب. فهذا الحديث بهذا الفهم منكر المتن جدا. أما لو قلنا إن الحديث يحث على أن لا يحمل هذا العلم أو لا يحمل هذا العلم إلا عن العدول فإن هذا يتفق مع بعض ما سبق نقله عن بعض الأئمة وأصله في الأدلة الشرعية مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ونحو ذلك مما تقدم الكلام عليه. أما يكون عنه تحريف الغالين واتحاد المفطرين وتأويل الجاهلين فهذا وصف لهؤلاء الحاملين. فإن قلنا إنه أمر بأن لا يحمل هذا العلم إلا هؤلاء فهذه من صفاته أن هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا هم حملة العلم والذين لا يحمل العلم إلا عنهم هم الذين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين واتحاد المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا يؤكد المعنى الذي أشرت إليه لأنه لو كان على المعنى الأول بأنه إخبار عن أنه يحمل هذا العلم من كل خلف العدول فإن هؤلاء إذا كذبوا وانتحلوا هذه الأحاديث وافتروا فإنهم لم ينفوا تحريف الغالين بل هم كانوا من الغالين وهم الذين حضروا. وإن صاروا مبطلين وانتحلوا في دين الله ما انتحلوا وربما كانوا جاهلين وربما كانوا متعمدين ولا شك أن الجهل أخف من العمد والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده.
باب في الأخبار أن لهجة هابدة ونقالة. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سعيد الجحفي قال حدثنا أبو أسامة عن أعمش قال كان إبراهيم عند النخعي صائر وفيه في الحديث وكنت أسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه ما سمعته وكنت آتي زيد بن وهب وضوء رباءه في الحديث في الشهر المرة والمرتين وكان الذي لا أكاد أغيبه إبراهيم النخعي. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة
خلنا مع هذا الأثر مثل هذا الأثر ربما جاءت بعض الأثار بمعناه وربما وجدنا هذا في بعض كتب أهل العلم وذلك أن بعض التلاميذ إذا أخذوا عن بعض الأشياخ شيئا من الروايات جاءوا لبعض الشيوخ الذين يعرفونهم بالمعرفة والفقه والفطنة ومعرفة الحديث فيعرضون عليهم ذلك الذي سمعوه من أولئك الأشياخ فربما نبهوهم على علل وأشياء في تلك الروايات لم يفطنوا لها. فالأعمش من المعروف اسمه سليمان بن مهران الأعمش من المعروفين بالتتلمذ على إبراهيم بن يزيد النخع. فالأعمش كان كبقية الطلاب يجوبون الدنيا والآفاق طلبا للعلم على الشيوخ فإذا أخذوا من بعض الشيوخ ربما كان في تلك الروايات مما له علة أو مما لا يفطن لما يترتب عليه فيأتي لإبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي كان معروفا بالفقه هو من سادات أهل الكوفة ومن الرواة الثقات الأثبات فيعرض عليه ذلك الذي سمعه من أولئك الأشياء فإذا قره عليه عرف أن هذا مما يمكن أن يحدث به وإذا بين له علته تفطن الأعمش لذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى شبيه بهذا بعد قليل. يؤكد الأعمش بكلامه هذا بأنه لازم إبراهيم النخعي فهو الذي لا يكاد يغيب عنه وأما أولئك الأشياخ فإنه يأتي الواحد منهم في الشهر المرة والمرتين وأما طول الملازمة فإنما كانت لإبراهيم النخعي وهذا ما يسمى بالاختصاص. الاختصاص طول ملازمة التلميذ لشيخه فإذا لازم التلميذ شيخه ملازمة طويلة فإنه يكون من أعرف الناس بحديث هذا الشيخ حتى إنه ربما سئل عن حديث هذا الشيخ وعن رواية الآخرين عنه هل يمكن أن تكون صحيحة أو لا فربما كشف عوار تلك الروايات التي تروى عن هذا الشيخ من طريق أناس آخرين. تفضل.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثت بحديث قتادة عن ابن حسان عن ابن عباس قال حدثت بحديث قتادة عن ابي حسان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى ذا الحليفة اشعر بجلسه سفيان الثوري
يعني هو حدث بهذا الحديث سفيان الثوري
سفيان الثوري فقال وكان في الدنيا مثل قتادة يعني بالحديث.
طيب قتادة هو ابن دعامة السدوسي رحمه الله وهو شيخ لسفيان الثوري وشعبة فهما من الرواة عن ولكن شعبة أكثر رواية يعني سفيان يبدو أنه مقل عن قتادة حتى أني لا أتذكر يعني حديثا له عنه لكن يبدو أنه روى عنه ولست متأكدا من ذلك وأما شعبة فإنه معروف بروايته عن قتادة وهذا الحديث حدث به شعبة قرينه سفيان الثوري فهذا من رواية الأقران بعضهم عن بعض فسفيان يكون شيخه في هذا الحديث شعبة ولما حدثه في هذا الحديث حديث قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته ومعروف بأن هذا الحديث صحيح فسفيان كان يعرف أن قتادة من الثقات الأثبات فأعجب بهذا فقال في الدنيا مثل قتادة يعني معجب بهذا يقول ليس في الدنيا مثل قتادة يعني في الحديث وقتادة معروف بقوة حفظه وضبطه وهو من الجماعين للحديث والآثار فهو من المكثرين جدا من الحديث ولذلك يكون لمثل قتادة خصيصة وميزة عند أهل العلم حتى في حال الاختلاف عليه قد يعتبرون الاختلاف عليه على اعتبار أنه صاحب حديث كثير فيكون لعله له في هذا الإسناد أكثر من طريق لأنه لا يستغرب عليه فالمكثر مثل قتادة لا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث أكثر من إسناد والله تعالى أعلم الذي يستفاد من هذا بلا شك يعني إعجاب سفيان الثوري بقتادة وإقرار شعبة لذلك ورواية شعبة عن قتادة كل هذا يكسبه التزكية فهذا دليل على أن أهل العلم بالحديث يعنون بالروايات وصحتها وانتقائها وعمن يأخذون الحديث وهؤلاء الذين عرفوا برواية الحديث ما مكانتهم كل هذا مما يستفاد من مثل هذه الرواية.
قال حدثنا علي بن الحسن الجسجاني قال حدثنا ابن محمد قال قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار ما رأيت أبصر بحديث من الزهري قال نعم ما رأيت أبصر بحديث من الزهري قال نعم
طيب ذكر المقصود يعني الإمام أحمد يقول إن سفيان بن عيينة قيل له قال عمرو بن دينار يعني هل قال عمرو بن دينار ما رأيت أبصر بحديث من الزهري يعني يا سفيان هل قال عمرو بن دينار هذا الكلام فقال نعم إذن يستفاد من هذا أن عمرو بن دينار يثني على الزهري مثل هذا الثناء ويقول إنه ما رأى ببصره أعرف بالحديث ولا أبصر بالحديث ولا أدرى بالحديث من الزهري نعم
ذكر هو به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن رزق قال اخبرنا معمر قال قال عمر بن عبد العزيز عليكم بابن شهاب هذا فانكم لا تظن ان اعلم بالسنه الماضيه منه.
ابن شهاب هو الزهري نفسه فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ولا شك انه هو راس الهرم كما يقال في علم الحديث فهو اوسع رواه الحديث روايه وهو اكثرهم روايه وهو الذي تفرد بكثير من الحديث لا يتفرد به أحد غيره فمن مثل الزهري في كثرة روايته وحسن حديثه رحمة الله تعالى عليه وكما قلت لكم فإنه هو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها وهذا عمر بن عبد العزيز يثني عليه في هذه الرواية
قال حدثنا موسى بن يوسف بن قطان قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي قال حدثنا حماد بن زيد عن عوني قال كان ايوب من اعلمنا بالحديث قال حدثنا ابي قال حدثني احمد الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن حماد بن زيد قال ذكر ايوب رجلا يوما فقال هو يزيد في الرقم وذكر رجلا اخر فقال لم يكن مستقيم اللسان
ايوب هذا هو ابن ابي تميمه و اسم أبي تميمة والد أيوب كيسان السختياني. أيوب هذا من سادات التابعين ولكنه ليس من التابعين الكبار وإنما من صغار التابعين. وعبد الله بن عون من تلاميذه بل يكاد يكون قرينا له لأنهما أيضا من تلاميذ محمد بن سيرين. وأما حماد بن زيد فإنه من تلاميذ أيوب السختياني. فعبد الله بن عون يشهد لأيوب السختياني بأنه من أعلمهم بالحديث. ولا شك أن هذه الشهادة من مثل ابن عون وهو قرين أيوب السختياني تدل على مكانته. ونعرف أن في الغالب أن الأقران يكون بينهم شيء من التنافس والشحناء. أما وأن تأتي هذه الزكاة التزكية من عبد الله بن عون فإن هذا يدل على مكانة أيوب. وهو كذلك أيوب السختياني رحمه الله من الأئمة المعروفين والذين لهم مكانة، فلذلك له كلام في الجرح والتعديل وفي الأحاديث وإن كان قليلا، ليس كشعبة بن الحجاج مثلا، لأن الكلام في عصر التابعين أو في عصر صغار التابعين في الرجال لم يكن قد انتشر مثل انتشاره في الطبقة التي بعد ذلك وهي طبقة شعبة ابن الحجاج. فأيوب إذا ذكر رجلا يعني ممن يأخذ عليه شيئا في الحديث يقول هو يزيد في الرقم، هذه من عبارات الجرح وهي من العبارات النادرة الاستعمال عند العلماء، ولكن فيها كما قلت ترفع في الأسلوب ولطف في العبارة، مثل ما مر بنا من كلام بهز بن أسد قبل قليل. فبعض أهل العلم يترفعون في العبارة ويريدون شيئا من العبارات التي تؤدي الغرض المقصود ولا تكون العبارة فيها شيء من الوحشة. فيقول هو يزيد في الرقم، معنى ذلك أنهم يتهمه بأنه يزيد في الحديث. فإن كانت هذه الزيادة من الزيادات التي ينبني عليها حكم وتكون متعمدة وليس لها أصل فهذا من الوضع في الحديث، وإن كانت هذه الزيادة من الزيادات التي تقع على سبيل الوهم والغلط والخطأ فهي تدل على أن هذا الراوي ضعيف من جهة حفظه إذا كثر ذلك منه، أما إذا كان نادرا فلا. فهو يدلل الآن على أن أيوب السختياني من المتكلمين في الرجال، وأن الكلام في الرجال جرحا وتعديلا كان في عصر المتقدم يعني في عصر التابعين، مثل ما عرفنا عن محمد بن سيرين وهو من أواسط التابعين، كذلك أيوب السختياني وهو من صغار التابعين. قال وذكر رجلا آخر فقال لم يكن مستقيم اللسان، يعني أنه يكذب، لكن بدلا من أن يقول إنه يكذب أو يضع الحديث قال لم يكن مستقيم اللسان، فهذا أيضا من اللطف في العبارة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الحكم بن بشير قال حدثني أبي خالد بن عمرو بن خيس يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل صاحبي الذي ينتقل الدراهم فإن الدراهم فيها الزائد والبرج وكذلك الحديث.
هذه من العبارات التي تورد في مبحث علل الحديث. نعم، صاحب الحديث ينبغي أن لا يحدث بكل ما سمع وأن لا يقبل كل شيء وأن لا يكون مثل حاطب الليل، إن لقي حطبة أخذها وإن كانت أفعى أخذها فلدغته. لا، صاحب الحديث ينبغي أن ينتقي الحديث فيأخذ الحديث الصحيح أو ما يقاربه ويترك المنكرات والبواطين حتى ولو كتبها، فينبغي أن لا يحدث بها. يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي. الصيرفي لعلكم قد رأيتموه الذي يستطيع أن يميز بين الذهب الجيد والذهب الرديء وبين الفضة الجيدة وبين الفضة الرديئة، فتجد الواحد منهم أحيانا يعرف هذا بالصوت، فإذا ضرب بالذهب على الأرض صار لهذا المعدن في حال ضربه على الأرض صوت، فهذا الصوت يستطيع من خلاله أن يقول إن هذا الذهب جيد أو زائد، يعني قد يكون مخلوطا. نحن نعرف الآن الذهب فيه عيار 24 في 22 في 21 في 18 وهكذا. فهذا كله بسبب يعني ما يدخل مع الذهب من معدن آخر. أحيانا يكون بغش، وأحيانا الآن في مثل هذا العصر ضبطت الأمور، يعرف أن هذا ليس غشا وإنما هذه درجة مثل هذا الذهب وله سعر معين. لكن في الزمن السابق لم يكن عندهم مثل هذه الآلات التي تكتشف مثل هذا بالنسبة لهذا المعدن، فكانوا يعيثونه عن طريق الصوت. وأنا قد رأيت بعض الصيارفة وتعجبت منه، وقد كوم على باب دكانه أكواما من الجنيهات، ويمسك الجنيه ويضرب به على البلاط، فوجدته يجعل بعض الجنيهات ذات اليمين ويجعل بعض الجنيهات ذات الشمال. من المعلوم أن فرزه لهذه الجنيهات يعني أن هذا ليس كذلك، فلا شك أن أحدهما أنقى من الآخر. فلم يكن عنده لا ميكروسكوب ولا شيء من الآلات التي تكتشف هذا، وإنما جهازه الذي يكتشف به هو هذه الأذن. بطبيعة الحال هذا لا يمكن أن يحصل لكل أحد، لو جئت أنا ولا أي أحد آخر ما استطعنا أن نميز هذا الصوت، لكن هم يميزه ويعرفه. لماذا؟ لأن هذا اكتسبه من جراء الخبرة. فهذا الذي يقصدون به حينما يمثلون بالصيرفي الذي يميز بين الذهب الرديء والذهب الجيد. يقول ينبغي أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدرائم، فإن الدرائم فيها الزائف والبهرج، وكذلك الحديث نعم فيها الدراهم فيها شيء زائف يعني مغشوش، وفيها بهرج يعني جيد. البهرج هو الذي يكون له لمعان وتظهر جودته. قال وكذلك الحديث أيضا فيه ما هو حديث صحيح وفيه ما هو حديث غير صحيح، فينبغي أن يكون المحدث كذلك يستطيع أن يميز هذا من هذا. وأما الذي يأخذ كل حديث خاصة ما نجده من بعض الوعاظ هداهم الله الذين لا يعرفون أن ينتقوا هذه الأحاديث وليتهم يعتمدون على غيرهم، لكن الواحد منهم إذا استجاد لفظا وعرف أن هذا من الغرائب التي لم تطرق مسامع الناس يفرح بهذا، على أساس أنه يحدث الناس بشيء لم يسمعوه ولم يعهدوه من قبل. هذه آفة، أولا هي آفة نفسية. يعني هل المقصود بالوعظ دلالة الناس على الخير والتأثير فيهم، أو القصد أنني أولي الناس أن عندي ما ليس عند غيري؟ إن كانت الأخرى فهذه هلكة، ينبغي أن تعالج النية قبل.
قال حدثنا ابو رحمه قال حدثني ابي قال حدثنا ابي قال حدثني عبد المسلم قال قيل لابن المبارك هذه الاحاديث المصنوعه قال يعيش لها الجهابذة. قال حدثنا ابو رحمه قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال قال يحيى بن ابي يمان ان لهذا الحديث رجال خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السماوات والارض وان وديع منهم. قال حدثنا ابو رحمه قال حدثنا ابي قال أبو عباس عن بني ما تعلمنا حديث إلا من أبي حصن صيرغي. قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول سمعت إسحاق بن موسى النصري يقول ما ممكن لأحد من هذه الأمة ما ممكن أن يصح الحديث، يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فالذي ارتضى الله عز وجل قد ممكن لأهله فيه فيقبل منه ويقبل منهم، يعني قولهم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه. ثم إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه، وإن كان أصدق الناس ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل، يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليسهم على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد مسلم الرازي قال سمعت أبا زياد حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة. قال وسمعت محمد مسلم يقول يعني إنه كان لا يخوض في مثل هذا.
الأثر الأول الذي أورده
من
عبد الله بن المبارك أنه لما قيل له هذه الأحاديث المصنوعة، لأن الوضع في عصر ابن المبارك كان قد انتشر بسبب أن الدولة العباسية كانت قد اعتمدت على العنصر العجمي لأن العرب كانوا موالين لبني أمية وكانوا يقولون لهم ببيعتهم ولا ينقضون البيعة. فبنو العباس عرفوا أنهم لو اعتمدوا على العنصر العربي لما نجحت ثورته، فلذلك ذهبوا إلى المشرق وكلفوا أبا مسلم الخراساني بأن يقوم بالدعوة لهم، فجند من جند من الجند وبطش وسفك الدماء وكان حاقدا على العرب حتى إنه أباد عرب خراسان. والاتكاء والاعتماد على العنصر العجمي جعل هناك بعض العجم الذين لا يزالون على مجوسيتهم ولكنهم دخلوا في الإسلام زندقة ورغبة في الطعن في الإسلام في الداخل أو من الداخل، فأظهر هؤلاء الإسلام وهم يبطنون الكفر. فلما جاءوا مع هذه الغواء ومع سواد الناس وحصل القتل والهرج، وبعد أن استتب الأمر للدولة العباسية فطن خلفاء بني العباس إلى أن دعوتهم انبنى عليها شيء من الآثار السلبية مثل ظهور الزندقة والزنادقة، فبدأوا يعالجون مثل هذا الإشكال. ومن أقوى من عالج مثل هذا محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور. فالمهدي أنشأ ديوانا للزنادقة لتتبعهم، وتبعه على ذلك ابنه هارون الرشيد، وكان له موقف من مثل هؤلاء. فإنه لما جيء له بأحد الزنادقة وأمر بقتله قال أين أنت من 4000 حديث وضعتها وأحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ فقال له هارون الرشيد وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك هذا الذي معنا ينفلانها لك نخلة. لهذا عبد الله بن المبارك لما قيل له يعني هذه الأحاديث التي راجت في عصره وأصبح الوضع منتشرا، فقال رحمه الله هذه العبارة التي تدل على وثوق بالنفس وعلى وثوق أيضا بأهل العلم الذين يستطيعون أن يميزوا هذا من ذلك. فقال تعيش لها الجهابلة، يعني هناك جهابلة نقاتل في الأمة رجال أكفاء يستطيعون أن يبينوا هذه الأحاديث الموضوعة. ولذلك يقول أبو الحكم يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن وكيعا منهم. نعم، يعني هؤلاء الأئمة الذين تصدوا لتمييز الصحيح من السقيم وبيان علل الحديث والكلام في الرواة جرحا وتعديلا، هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا لخدمة دينه وسخرهم لخدمة هذا الدين. ونجد أنهم كالذين سلبت منهم محبة الدنيا والإقبال عليها، فكأن الله جل وعلا ابتعثهم لهذه المهمة فقط كما ابتعث رسوله صلى عليه الصلاة والسلام لمهمة تبليغ الدين للناس. هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا وسخرهم لتمييز الصحيح من السقيم ولخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلوا مهجهم وأرواحهم وهجروا لذيذ المنام، هجروا الأوطان، هجروا الأموال، تركوا الأهل، عرضوا أنفسهم للمخاطر، عاشوا على شطف العيش حتى إن الواحد منهم يتحمل ما يتحمل في سبيل طلب هذا العلم وجمع الحديث والرحلة فيه. ما الذي يدفعهم لهذا لولا أن الله جل وعلا هيأهم لخدمة دينه؟ فهؤلاء منهم وكيع بن الجراح يعجب منه أبو اليمان، أو لا هذا يحيى بن يمان، نعم هذا يحيى بن يمان غير ابن يمان يحيى أحد حكم النابع، هذا يحيى بن يمان يعجب من وكيع بن الجراح فيقول إن وكيعا منهم، يعني من هؤلاء الذين سخرهم الله جل وعلا لخدمة دينه. وهذا فيه إشادة بهؤلاء العلماء الذين نهضوا بهذا العلم. كذلك أيضا الأثر الذي بعده وهو قول عباس العنبري يقول ما تعلمنا الحديث إلا من أبي حفص الصيرفي. أبو حفص الصيرفي هو هذا هو عمرو بن علي الفلاس، وهو من الأئمة المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا والذين له معرفة بعلل الأحاديث، فهو قرين علي بن المديني، ولذلك كان بينه وبين علي بن المديني ما يكون أحيانا بين الأقران بعضهم مع بعض، ولكن لم يصل الأمر بهم إلى حد الإسفاف، ولكن عرف أن بينهما مثل ما يحصل بين الأقران غالبا، لأن هناك من يفضل علي بن المديني على أبي حفص الفلاس، ومنهم من يفضل الفلاس على علي بن المديني، والحقيقة أن علي بن المديني أعلم من أبي حفص الفلاس، لكن لا يعني الانتقاص من أبي حفص الفلاس، بل هو من الأئمة المعروفين، إلا أن هؤلاء على درجات، فعلي بن المديني أعلى منهم درجات.